بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل الصفات في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول. في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها.
أصل الأصول هو أصل الأصول كلها وأعظمها. نعم.
في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: على كلمة التحريف معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات، أو تغيير معانيها، كقول الجهمية في استوى استولى، وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب في حق الله إرادة الانتقام، وأن معنى الرحمة كذلك إرادة الإنعام، وكل هذا تحريف. فقولهم في استوى استولى من تحريف اللفظ، وقولهم الرحمة إرادة الإنعام والغضب
ومن تحريف اللفظ والمعنى جميعا، لأن تحريف المعنى يستلزم تحريف اللفظ. نعم.
وقولهم الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام من تحريف المعنى. والقول الحق أن معنى الاستواء الارتفاع والعلو، كما هو صريح لغة العرب، وجاء به القرآن ليدل على أنه معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق بجلال الله وعظمته. وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة. قال المصنف: ولا
كل تعليق للشيخ عبد العزيز.
قال المؤلف: ولا تعطيل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: التعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى، وهو مأخوذ من قولهم جيد معطل، أي
جيد معطل
أي خال من الحلي. فالجهمية وأشباههم قد
عطل. ما الجيد؟ العنق. جيد معطل من الحلي، جيد معطل.
حسن الله عليك. فالجهمية فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته، فلذلك سموا بالمعطلة. وقولهم هذا من أبطل الباطل، وقولهم هذا من أبطل الباطل، إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات. والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه
إذ لا يعقل وجود ذات مجرد. هذا مما يعني نبه عليه الشيخ الإسلام في مواضع، أنه يمتنع، هذا صحيح للمتأمل، يمتنع وجود ذات مجردة عن جميع الصفات. فلهذا يقال للجهمية والمعتزلة: إن نفيكم للأسماء والصفات يستلزم تعطيل وجود الرب، لأنه يمتنع وجود ذات مجردة عن جميع الصفات. نعم، هذا معنى قول الشيخ: إذ لا يعقل وجود ذات بدون الصفات. نعم،
أحسن الله عليك. قال: والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته. قال شيخ الإسلام: ولا تكيف. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: التكيف معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، فلا يقال كيف استوى، كيف يده، كيف وجهه ونحو ذلك، إذ القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه. فكما أن له ذاتا ولا نعلم كيفيتها، فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتها، إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة معناها. قال شيخ الإسلام: ولا تمثيل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما التمثيل فمعناه التشبيه، فلا يقال ذات الله مثل ذواتنا أو شبه ذواتنا وهكذا، فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، بل على المؤمن
كما يقول المشبه: له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. لا، ما في كبير فرق. نعم،
أحسن الله عليك. بل على المؤمن أن يلتزم قول أن يلتزم قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهل تعلم له سميا، والمعنى: لا أحد يساميه أي يشابهه. قال الشيخ بن باز فائدة ذكرها شيخ فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا قال لك نؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام فقل وهل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوق أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته فإن قال الأول فقد شبه وإن قال الثاني فقل ولما لا تقل رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته وبذلك تحجه وتخصمه.
نعم
أحسن ذلك. قال شيخ الإسلام بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه أحسن ذلك ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل
السعدي يعني
اي نعم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة فيستقيم له إيمانه ويسلم من الانحراف فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحد فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه فالتحريف والتعطيل قد يكونا متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة
من المفوضة عندهم تعطيل وليس عندهم تحريف لأنهم لا يفسرون النصوص وأما أهل التأويل فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف والآخرون يجمعون بين التعطيل والتفويض باطل كذلك. نعم
أحسن الله عليك. وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد ولكنهم لا يعينون معنى آخر
لا
يعينون معنى آخر.
نعم
الإشكال الطبعة هذه ما فيها حركات
إيش؟
أقول الإشكال إن هذه الطبعة ما فيها حركات
لا يعينون
أحسن ذلك ويسمون أنفسهم مفوضة إلا قليل يعني حركات ويظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش فإن السلف يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها والتمثيل أن يقال فيها أنها مثل صفات المخلوقين. فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التمثيل. وقل مثله في السميع والبصير. وقوله وهو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق. ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال.
النصوص التي
يتعذر إحصاؤها كلها تشترك ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على الوجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه. وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق، كما قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونظيره قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح
الخلق.
وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم
وأن قال الشيخ وهو أعلم الخلق يعني أولى من، بل هو أعلم الخلق بربه وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق. نعم.
وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق. وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع أبواب العلم، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها. وهذا معنى قول المصنف بعد إراده للآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي وقال الحمد لله رب العالمين لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه. قال شيخ الإسلام وهو سبحانه.
إلى آخر.